الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح المسند ما ليس في الصحيحين مسند الحارث الأشعري رضي الله عنه وقال في الحي 85 و200. قال التلميذ رحمه الله أخبرنا محمد ابن إسماعيل وهو الإمام البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل وهو التبوذكي المنقري قال أخبرنا أبان بن يزيد وهو العطار قال أخبرنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام أن أبا سلام وهو ممطور الحبشي حدثه أن الحارث الأشعري حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وإنه كاد أن يبطئ بها ولعل هذا كان العذر من الأعذار وهذا هو الظن بأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام كاد يبطئ بها أي في تبليغها لبني إسرائيل قالوا إنه كاد أن يبطئ بها قال عيسى وهو ابن مريم عليه الصلاة والسلام إن الله أي قال لي يحيى بن زكريا مذكرا له وفيه تذكير الرسول لنظيره من الرسل قال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها وفيه أنه ينبغي للشخص أولا أن يعمل بالعلم ثم يأمر غيره يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون وقال الله عز وجل عن نبيه شعيب عليه الصلاة والسلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه قال الله عز وجل أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون فيبغي الإنسان أولا أن يعمل بالعلم ثم يأمر غيره بذلك قال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم وهذا يدل على أن عيسى عليه الصلاة والسلام قد علم هذه الخمس الكلمات فقد يكون علم ذلك عن طريق الوحي وقد يكون علم ذلك بإخبار يحيى بن زكريا له بأن الله عز وجل أمره بكذا وكذا قال عيسى إن الله أمرك بخمس كلمات لتعمل بها وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم أي لا تترك أنت وأنا تبليغ ما أمر الله عز وجل به فإن أن تأمر بذلك وإما أن توكلني أن آمرهم فلا بد من تبليغ أمر الله عز وجل لبني إسرائيل فإما أن تأمرهم وإما أن آمرهم فقال يحيى وابن زكريا عليه الصلاة والسلام أخشى إن سبقتني بها أن يقسف بي أو أعذب وفيه أن الله عز وجل إذا أمر نبيا من أنبيائه ورسولا من رسله أن يبلغ أمته بشيء أنه لا يوكل غيره بالبلاغ، وإنما يبادر بنفسه ويبلغ ما أمره الله به. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. فخشى يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام على نفسه إن وكل عيسى عليه الصلاة والسلام بتبليغ ذلك أن يحصى به أو يعذب. وفيما كان عليه أنبياء الله ورسله من الخوف من الله عز وجل مع ما لهم من المقام العظيم والمنزلة الرفيعة عند الله عز وجل، لكنهم كانوا يخشون الله عز وجل. ومن ازداد بالله علما ازداد منه خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه، فهم رسل مكرمون ويخشون الله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فقال يحيى: أخشى إن سبقتني بها أن يخسب بي أو أعذب، أن يخسب بي أي في الأرض أو أعذب بما هو بغير ذلك. ومن عطف العام على الخاص، فالعذاب أعم من الخس، والخس نوع من أنواع العذاب. قال: فجمع الناس في بيت المقدس، وفيه أن من هدي الأنبياء والرسل إذا حل أمر أنهم يجمعون الناس في بيوت الله عز وجل، وكان هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يأمر بلالا ينادي بالناس، فينادي أصل الجامعة فيجتمع الناس إلى المسجد، ثم يبلغهم النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد الشيء الذي يريد أن يبلغه لهم. فجمع الناس في بيت المقدس فامتلأ المسجد، وقعدوا على الشرف، والشرف الشيء الزائد في البناء الذي إذا صعد عليه الشخص يشرف على من حوله. وقد استنكر الشرف في المساجد جماعة من السلف، وكان يقولون المساجد جماء والمدائن مشرفة، فكانوا يكرهون الشرف في المساجد ويرون أن المساجد تكون جماء، أي ليس فيها شرفة كالشاة الجماء التي قد قطع قرنها، فكانوا يكرهون أن تجعل الشرف في المساجد. قال: فامتلأ المسجد وقعدوا على الشرف، فقال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن، وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا هو أصل الدين، ولا يقبل الله عز وجل عمل إلا بذلك، بتوحيد الله وحده لا شريك له، وهذا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا هو أوجب الواجبات على العبد، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، فقال: هذه داري وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك. وفيه ضرب الأمثال لتقريب المسائل إلى الأفهام، وقد ضرب الله عز وجل الأمثال في كتابه لا سيما فيما يتعلق بالشرك والتحذير منه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فقال: وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله فلم يشاركه في أحد، اشتراه من خالص ماله بذهب أو ورق، والورق هي الفضة، فقال: أي لعبد هذه داري وهذا عملي. كأن يكون الدار متجر من المتاجر، فوضعه في داره للتكسب والبيع والشراء ونحو ذلك. هذه داري وهذا عملي، فالدار له والعمل له، فاعمل وأدي إلي، أي الكسب والأرباح، فاعمل في داري وفي عملي وأدي الكسب والأرباح إلي، أي لا تؤديه لغيري. فكان يعمل في عمل سيده وفي داره ويؤدي إلى غير سيده، وهكذا المشرك. فالذي خلق ذلك المشرك وخلق غيره هو رب العالمين سبحانه وتعالى، ولم يشاركه أحد في الخلق، فهو المتفرد بالخلق وحده لا شريك له. فخلق الله عز وجل العبد من غير شريك ولا معين، بل انفرد بذلك وحده لا شريك له وهو الغني. والدار هي الدنيا، فأوجد الله عز وجل العبد في الدنيا وأمره بأن يعمل في هذه الدار، وأن يكون العمل له أي لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإذا بالمشرك في دار الله عز وجل ويتغذى بنعم الله سبحانه وتعالى ويصرف العبادة لغير الله، لمخلوق من أمثاله وقد يكون أضعف منه، كمن يعبد الأحجار والأشجار والموتى، وهذا ما يدل على قبح الشرك. فإذا كان السيد لا يرضى هذا من عبده، مع أن السيد لم يخلق العبد، بل خالق السيد والعبد هو الله عز وجل، والدار الذي للسيد إنما هي نعمة من الله عز وجل لا بحوله ولا بقوته. والمنعم على العبد وعلى السيد هو الله عز وجل، ومع هذا لا يقبل السيد هذا من عبده أن يضع عبده في داره وفي عمله ويأمره أن يؤدي إليه، وإذا به يعمل في دار سيده وفي عمله ويصرف المال والأرباح إلى غير سيده. فالسيد لا يرضى هذا من عبده، ولو فعل هذا العبد لنكل به أشد التنكيل ولطرده من عمله والعاقبة أشد العقوبات. فكيف برب العالمين سبحانه وتعالى؟ فإن أمره أعظم، فالله عز وجل هو الذي خلق العباد وانفرد بخلقهم، وهو الذي أوجدهم في هذه الدار وهي داره، هو الذي خلقها وأوجدها وأنعم على العبد بالنعم التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. ومع هذا العبد المشرك يأتي بالعبادة لغير ربه عز وجل ويتذلل لغير الله، ممن لا حول له ولا قوة، بمن هو فقير إلى ربه عز وجل، يتدل إلى مخلوق من أمثاله ويرجوه ويتوكل عليه ويستعين به ويصرف له أنواع العبادات وليس في يده النفع والضر له، وينسى ربه سبحانه وتعالى الذي خلقه وأوجده وأنعم عليه بالنعم الكثيرة والذي أمره بأن يعبده وحده لا شريك له. فمن تأمل في هذا المثل علم قبح الشرك وأنه من أقبح الذنوب. فقال: أولهن أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق فقال: هذه داري وهذا عملي فاعمل وأدي إلي، فكان يعمل ويؤدي إلى غير سيده، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ ما أحد يرضى بذلك، ما في عاقل من العقل يرضى بذلك، فكيف يرضى الله عز وجل بالشرك؟ يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غير تركته وشركه، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك أظلم الظلم. قال: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. ثم أمرهم بأعظم ركن بعد توحيد الله عز وجل، وهو ركن الصلاة، وهو الصلة بين العبد وبين رب العالمين سبحانه وتعالى، وهي العبادة الباقية مع العبد في ليله وفي نهاره. أما الحج فمر في العمر، والصيام شهر في السنة، والزكاة في من كان غنيا عنده النصاب وحال عليه الحول، وقد لا تجب الزكاة على العبد إلى أن يموت، فما بقت عبادة مستمرة مع العبد إلا هذه الصلاة التي يصل بين العبد وبين ربي عز وجل، بها يحقق العبودية لله عز وجل، وبها يقرب العبد من ربه، وفي غاية الذل والخضوع لله عز وجل. قال: وإن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فلا يلتفت الإنسان لا بقلبه ولا بوجهه وبصره، وقد يلتفت العبد بقلبه إلى غير ربه عز وجل، إلى شهوات الدنيا وملذاتها، وهذا أعظم الالتفات، وهو الالتفات الذي يذهب الخشوع. فإذا صليت فلا تلتفتوا، فيصلي وقلبه في واد آخر. ولو أن شخصا التقى بملك من الملوك في قصره، وصار الملك يتحدث معه، وإذا به قد انشغل قلبه بما في القصر من الزينة والمتاع، فاتجه قلبه ولا يشعر بكلام الملك ولا يدري إيش الذي يقول له، وقد يزيد على ذلك بأن يلتفت ببصره فالملك يخاطبه وينظر إلى سقف القصر وإلى الجدران وإلى الفرش، يلتفت بقلبه وبصره، فما حال هذا الشخص عند ذلك الملك من ملوك الدنيا؟ حاله رديئة، أقل ما يفعل معه أنه يجفوه ويبعده من مجلسه، ولا يقبل أن يدخل ذلك الشخص إليه مرة أخرى، فكيف بالله عز وجل؟ فأمره عظيم، وشأن الله أعظم وأعظم من ذلك كما هو معلوم. والعبد في صلاته يناجي ربه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يخاطب عبده: حمدني عبدي، أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قام بين يدي ربي عز وجل والتفت بقلبه أو زاد بأن يلتفت ببصره، فكيف يكون حاله مع ربي عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية. فيحتاج العبد إلى الجهاد، أن يجاهد نفسه. الشيطان حريص على أن يشغل الإنسان في صلاته، فإذا كان العبد في مقام الجهاد فهو مأجور. كلما جاء الشيطان، كلما جاهد نفسه إلى أن يرجع إلى صلاته، فهو في جهاد مع الشيطان وهو مأجور. فعلى كل، قال إن الله أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاة ما لم يلتفت. وقلنا الالتفات قد يكون بالقلب وقد يكون بالبصر، وأعظم الالتفات والتفات القلب إلى غير الله عز وجل. والعبد في صلاته يكبر، ومن فوائد التكبير أن ينجذب القلب إلى الصلاة دون غيرها. فإن الإنسان كلما ينتقي إلى ركن غالبا يأتي بالتكبير الله أكبر، فكأنه يعظ نفسه ويقول يا نفس لا تلتفتي إلى غير ربك، فإن الله أكبر، لا تلتفتي إلى الدنيا وإلى شهواتها، فإن الله أكبر. فكأنه يعظ نفسه في كل ركن من الأركان أن لا يلتفت في صلاته إلى غير الأكبر وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. الكلام في الحديث طويل، نقف عند هذا الموضع منه إلى هنا، والحمد لله.